بكرامة المولى العظيم تمضي على النهج القويم تحيا بها منذ الأزل نحو الصراط المستقيم لأجل أن تحيا الشعوب من أجل أن تحيا الشعوب تحيا الشعوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالته وأدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا نبي الله، أي الأعمال أحب؟ قال: صلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. جعل نبينا عليه الصلاة والسلام الصلاة في وقتها أعظم من الجهاد في سبيل الله، بل أعظم من بر الوالدين، بل أن صلاتك مع الجماعة هي جهاد في سبيل الله. من اغبرت قدمه في سبيل الله، أهل الحديث جعلوا هذا الحديث في كتاب الصلاة وجعلوا في كتاب الجهاد، لأن صلاتك مع الجماعة جهاد في سبيل الله. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أعظم الجهاد جهاد النفس. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الجهاد أقسام عدة: جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد المنافقين، جهاد الكفار، وأعظمها جهاد النفس. قال شيخنا وإمامنا سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. لما يقوم الإنسان لله ويجلس لله ويأكل لله ويشرب لله ويبتسم لله ويعفو لله ويعطي لله ويمنع لله، استحوذ الخير كله. قيامك لله، ما الذي جعلني أفد لهذا البيت، هذا البيت الكريم بيت الله تعالى؟ طاعة واستجابة لأمر الله جل وعلا، وأقم الصلاة لذكري، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. البعض من الرجال وخاصة النساء يتساهلون في أوقات الصلوات. جعل نبينا عليه الصلاة والسلام هناك أوقات، كما صلى جبريل عليه السلام في النبي عليه الصلاة والسلام، صلى فيه في أول وقت، وصل فيه في آخر وقت، وصل فيه في أول فجر، وصل فيه في آخر، وهكذا. قال: يا محمد، بين هذين صلاة، والعشاء، وهنا نقطة ووصية أبدأ بها، وقت العشاء أخواتنا في الله بالذات النساء، وقت العشاء ينتهي من بعد منتصف الليل. إذا صلى الإمام أو دخل وقت العشاء بعد منتصف الليل انتهى وقت العشاء. مثال ذلك: لو أن امرأة طهرت بعد يعني منتصف الليل أو قبل الفجر، نقول يعني الآن أحد النساء طهرت قبل الفجر، ما تصلي العشاء، لأن العشاء ينتهي وقتها خاصة متى؟ بعد منتصف الليل. بعض الأخوات في الأعراس يتساهل في قضية الصلاة. والله قبل أن آتي البرامج اتصل بي رجل يقول: شيخ، زوجتي الآن في فرح وفي عرس، وقد وضعت الميك أب أو المكياج على وجهها، وما تقدر أنها تشيل هذا الميك أب من أجل الطهارة. أعوذ بالله، كيف توفق هذه المرأة عروسة كانت أو مدعوة لهذا الفرح؟ فالله تعالى جعل الصلوات لها مواقيت. لا يجوز، يقول الصديق: إن لله عامل في الليل لا يقبله في النهار، وله عامل في النهار لا يقبله في الليل. قال عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: جمع بين صلاتين بلا عذر من كبائر الذنوب. كم من الأخوات ومن الأخوة يؤخر الصلوات. نعم، إذا كنا جماعة وكنا في البر، لو أخرنا العشاء هذا كان أولى، بل هو من السنن، كما جاء في الصحيحين، وقال عليه السلام: والله إنه لوقته، هذا هو وقت الصلاة تأخيره. لكن مو مع هذا أنني أشق على الناس، إذا علمت أن هناك مشقة جاز لك أن تصلي الصلاة في أي وقت. جمهور فقهاء، قول الجمهور من الأئمة الثلاثة الإمام الشافعي وأحمد ومالك، أن الصلاة إما في أول وقت وفي آخر وقت وفي وسط الوقت كله جائز، بخلاف قول الحنفية أن الصلاة تجب في آخر وقت. إنما يجب عليه والأحبة أن نحافظ على الصلاة في وقتها. يا نبي الله، أي الأعمال أحب؟ قال: الصلاة في وقتها. بالله علينا، كم من صلاة أخرنا عنها، كم من فريضة فاتتنا، كم من إحرام تخلفنا عنه، كم مرة من المرات دخلنا والصف الأول قد فاتنا. يقول أحد السلف: والذي نفسي بيده، أكثر من 20 عاما لم أرى إلى قفا أحد أمامي. قفى أحد يعني يدل على إيش؟ بحياته ما صلى بالصف الثاني. نحن نقال نحن نقول بحالنا الله يرحم حال شبابنا الآن وحالي أنا المقصر. متى نرى الإمام؟ يمكن واحد 10 سنين ما عمر شاف الإمام، كله متأخر متأخر متأخر. وهذا نذير شؤم أيها الأحبة، ونذير خطر على هذا الإنسان. يقول أحد السلف: إذا رأيت الرجل يتهاون في الجماعة والإحرام مع الإمام فاغسل يديك منه. دخل نبينا عليه الصلاة والسلام المسجد ورأى بعض الصحابة جاءوا مبكرين لكن تأخروا عن الصف الأول، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أيها الناس تقدموا إليش يا رسول الله حتى يأتم بكم من كان خلفكم. ولازال أناس يتأخرون عن الصف الأول أو الصفوف الأولى أو الصلاة أو الجماعة، سميها ما شئت، حتى يؤخرهم الله تعالى. لا إله إلا هو، نعوذ بالله من هذا العقاب. كم من الناس يسمع الأذان ويسمع الإقامة ولعله يأتي متأخر ويتعمد بوجود جماعة ثانية. إن كانت الجماعة الثانية عارضة لا حرج، ودليل على الجماعة الثانية كما دخل المتأخر في صلاته فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا ويصلي معه؟ قام الصديق فقال: أنا نبي الله. فصلى معه جماعة ثانية فأقره نبينا عليه الصلاة والسلام. إنما المحذور تتعمد بوجود جماعة ثانية. وهنا إشكال، البعض من الشباب، بعض الذين قرأوا كتب بعض أهل العلم، أخذ رواية عبد الله بن مسعود أنه ما صلى جماعة في بيته. طيب لماذا ما صلى جماعة ثانية بن مسعود؟ لا نأخذ الحديث أو الفعل الصحابي بدون دليل، عندنا أدلة تدل على جواز الجماعة الثانية. ابن مسعود لما دخل المسجد ورأى الجماعة قد انتهوا رجع فصلى في بيته. لماذا؟ أولا، عبد الله بن مسعود من العبادل الأربعة. العبادل الأربعة هؤلاء من رؤوس الصحابة، أي من فقهاء الصحابة: عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن مسعود. هؤلاء العبادلة. عبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة، مو واحد عامي من عوام الناس، لا، من فقهاء الصحابة. لأن الصحابة تختلف درجاتهم بالفقه والقرآن والجهاد وغير ذلك، كل على حدة، وبعضهم قد جمع خير كله، وهم كلهم على خير إن شاء الله تعالى. لكن مسعود من فقهاء الصحابة، معروف أنه فقيه وعالم من علماء الصحابة. لما دخل المسجد ورأى الجماعة قد انتهوا رجع وصل في بيته. لماذا؟ أولا حتى لا يساء الظن في عبد الله بن مسعود. يأتي بعض الذي في قلوبه مرض يقول: إذا هذا الصحابي بل هو فقيه بل هو إمام فاتت الجماعة، أنا من باب أولى. هذا أولا. ثانيا صلى في بيته. لماذا؟ حتى لا يظن المتأخرين في الصلاة وبعض عامة الذين كانوا من عوام الناس في عهده، لا يظن أن الجماعة الثانية نفس الأجر. لا يا أخي، الأجر الجماعة الأولى هي الجماعة الأم، الجماعة الأصلية. وأيضا حتى لا يظن الناس أن عبد الله بن مسعود أراد أن يفرق الناس، فصلى في بيته حكمة يريدها الله تعالى واجتهاد منه. أما إذا صليت في مسجد السوق جماعة ثانية، ساعة في مساجد الأسواق، مسجد المطار، مسجد المدرسة، مسجد الدوام، جماعات كثيرة، هذه لا حرج فيها على قول الصحيح، واختاره مشائخنا منهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وحتى أيضا بعض مشائخنا مثل الشيخ مباز، وقول للشيخ ناصر بن الألباني في هذا التوجيه، نعم يرى أن الجماعة الثانية متعمدة، هذا لا يصح حتى ما قال به أحد من العلماء، أي القول معتبر. إنما الذي أعني أيها الأحبة الصلاة في وقتها. ووالله أنت مصلي مصلي، تعال مبكر وخذ البراءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق، قلناها في حلقات ماضية. إنما الوصية والأحبة نأتي مبكر لهذه العبادة. الصلاة في وقتها قالها عليه الصلاة والسلام هي أحب الأعمال إلى الله تعالى، لا إله إلا هو. الوصية الثانية، إذا أتينا للصلاة أردنا أن نصلي، ماذا نريد من هذه الصلاة؟ أريد أن يكفر الله تعالى خطاياي. الصلوات الخمس مكفرات ما بينهما. أنت تصلي تريد علاج قلبك، تريد أن كلما سجدت وكلما ركعت سقط من ذنوبك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام العبد يصلي أتي بذنوبه كلها، توضع على رأسه وعلى عاتقيه. كلما سجد سقط من ذنوبه، كلما ركع سقط من ذنوبه. فإن دل على فضل الصلاة والركوع والسجود وخاصة مع جماعة تضاعف هذه العبادة 27 درجة. إنما أيها الأحبة المراد أن نحافظ على هذا الصلاة في وقتها، ونأتي للصلاة بقلوبنا لا بأجسادنا. سجود القلب، سجود العين، سجود الجوارح. ونرى حالك بعد الصلاة، نكمل بعد هذا الفاصل. كونوا معنا موفقين إن شاء الله تعالى، وتكون هي الصلاة التي تغير حالنا. كونوا معنا بعد هذا الفاصل.
بكرامة المولى العظيم تمضي على النهج القويم تحيا بها منذ الأزل نحو الصراط المستقيم لأجل أن تحيا الشعوب من أجل أن تحيا الشعوب تحيا الشعوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم وسدد على الحق خطاي وخطاكم، وحياكم الله في هذا الموقف النبوي الإيمان الذي وصى به نبينا عليه الصلاة والسلام جمع من الوصايا نذكرها، وقد وصاها لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وصايا جامعة تتعلق بأحكام الصلاة. بما أننا تكلمنا في الحلقات الماضية نكمل إن شاء الله تعالى بعض الوصايا. نبي الأمة عليه الصلاة والسلام حثنا على التبكير وحثنا على الاتيان، لكن التبكير لا يعني أن الإنسان لا يهتم بهيئته ولا يهتم بالحال الذي يصلي فيها المصلي. من الأخطاء التي نراها من بعض المصلين يأتي مسرعا من الصلاة ويصلي وهو رافع ثوبه أو كمه في الصلاة. ألا تعلم أيها المصلي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل وهو رافع ثوبه أو كمه في الصلاة؟ هل هو حرام؟ ليس بحرام، إنما نهي كراهة التنزيه. جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول عليه الصلاة والسلام أمرت، هو أن النبي يقول عن نفسه أي الأنبياء والمصلين جميعا، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوب ولا شعر في الصلاة. واحد يرفع ثوبه ويربط على خاصرته أو كم طويل ويرفعه في نهي، وقال وأن لا أكف ثوب ولا شعر في الصلاة. لو كان نصكم هذا لا حرج فيه، لكن المحرم الذي لا يصح الشيال أو الحمال أو العلاق. البعض الرجال يصلي والكتف بائنة، وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. بعض علماء الحديث قالوا محرم ولا يصح، أنا أعلم أنها ليست بعورة، لكن أمرت رعاك الله أن تصلي وقد تغطي عاتقيك على القول وجوبا، وبعضهم قال استحبابا. أنا أعلم أنها ليست بعورة، لكن أمرنا كما قال عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي على سبعة أعظم وألا نكف ثوب ذكرناه، لكن المنكبي وأن تغطي على عاتقيك، وهذا أمر من سيد المرسلين، وقد نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. نرى بعض المحرمين في مكة، في مكة المكرمة نرى بعض المحرمين يطبع، ونعلم جميعا أيها الأحبة الاطباع يكون في حال إذا قام الإنسان أراد أن يطوف حول الكعبة يخرج كتفه الأيمن ويطبع يخرج كتفه، وبعضهم عند الصلاة خلف مقام إبراهيم يصلي مطبعا، وهذا في نهي تغطي عاتقيك وتصلي، وبعضهم ينزع الرداء ويرمي به على الأرض ويصلي وهو حاسر عن منكبيه، قد نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. البعض من العلماء قالوا محرم، بعضهم قالوا مكروه كراهة تنزيه. إنما أمرت رعاك الله أن تصلي بهيئة التي يحبها ربنا جل وعلا، لا تكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، هذا أمر. الأمر الآخر بدارك إلى الصلاة تأتي والنفس يلهث، نقول لا، تأتي وأنت عليك السكينة وأتي والحق بالصف الأول. إذا رأيت إخوانك مقصرين قد فرشوا فشحوا أقدامهم وقد جلسوا يعني بينهم الفرج تضيقهم هكذا وتسد المناكب على الأقدام كما أمر بذلك النبي عليه السلام وتكمل الصف. وللأسف وأنا أقولها صراحة استعجال هذا المقصر يأتي على طول بالصف الثاني، هناك فرج بالصف الأول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ما يصير تصلي منفردا خلف الصف. لماذا؟ لأن سيد المرسلين بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد إذا كان في مجال خلف الصف. طيب ما في مجال، الصف الأول متراس وما شاء الله مكتملين، في الحالة هذه رعاك الله إذا لم تجد فرجة في الصف الأول وكانوا مكتملين ما شاء الله تصلي ولا حرج. ويخطئ البعض، هو متأخر الآن وأتى وصلى يعني بالصف الأول ما في مجال صف الأول منفرد، بعضهم يخطئ يسحب له رجل. جذب الرجل من الصف الأول إلى الثاني خطأ من أربع وجوه. أولا الحديث ضعيف، ويقول علماء الحديث هذا الحديث فيه رجل اسمه بشير إبراهيم وهذا رجل معلول. ثاني إذا سحبت الرجل ظلمته، وقد قال عليه الصلاة والسلام يعني إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصف الأول، ظلمتني، جعلتني من فاضل إلى مفضول. ثالثا قطعت الصف، وقد توعد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من قطع صف قطعه الله وانت قطعت الصف. رابعا أشغلت الناس بسد هذا الفرجة، إذا دخلت متأخر ما في مجال في الصف الأول أبدا، ليس هناك مجال، صلي منفرد ولا حرج، لأن النهي أنك تصلي منفرد إذا في مجال بالصف الأول. ليس هناك مجال، صلي منفردا خلف الصف وتصح الصلاة، وإياك أن تخطئ خطأ ثاني تسحب رجل تظلمه وتقطع الصف وتشغل الناس بسد هذه الفرجة. إنما أمرت رعاك الله أن تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان أمر نبينا عليه السلام بسد الفرج في الصلاة، وكما وصى نبينا عليه أفضل الصلاة تتم التسليم. أيضا من بعض المصلين هداهم الله إذا دخل متأخر وراء الإمام ساجدا أو جالسا ينتظر. ليش تنطر؟ يقول الإمام ساجد، أنا أنطر الإمام لين يقوم. يقول عليه الصلاة والسلام إذا دخلتم ونحن السجود قال فاسجدوا ولا تعتدوها شيئا. ترى هذه مش ركعة، ما أدركت الصلاة. الصلاة والركعة تدرك بإدراك الركعة. قال عليه الصلاة والسلام إذا دخلتم ونحن السجود فاسجدوا ولا تعتدوها شيئا، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مثال ذلك لو رجل صلى الجمعة ودخل متأخر صلاة الجمعة والإمام في التشهد أو في السجود، يعني ما ركعت الركوع الأول ولا الثاني، تصلي أربع ركعات ظهرا، سنفرد حلقة في أحكام الجمعة. لكن أعني إذا دخلت الإمام ساجد، البعض الناس يقول أنا ما راح أدرك الركعة، نعم لكن ما أمرت بالانتظار، نقول صلي والإمام ساجد أو جالس. أما أنك تنتظر الإمام لين يقوم هذا خطأ من وجهين. أولا قال عليه الصلاة والسلام إذا دخلتم ونحن السجود قال فاسجدوا، هذا أمر. والشيء الآخر في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام إذا دخلتم الإمام على حال، حال جاءت نكرة أي حال، فاصنع مثل ما يصنع الإمام، ساجد جالس قائم راكع تصلي معه. الوجه الثاني سجودك أولى وأفضل من انتظارك لهذه الجلسة، نقول صلي معه واجلس معه، صلي معه واسجد معه، أفضل من انتظارك في هذا الانتظار الذي ليس له داعي. فإن دخلت رعاك الله وإمام ساجد أو جالس أو راكعا صلي معه واصنع مثل ما يصنع الإمام، لأن بعض الناس هداهم الله نراه ينتظر. يجوز الانتظار إذا تيقنت وعلمت علم اليقين أن إمام في التشهد الأخير ولم تدرك الجماعة، وعلمت أن هناك جماعة أخرى، جاز ذلك كما أفتت اللجنة الدائمة الإفتاء بجواز انتظار. إذا يعني علمت، بشرط أنك علمت جواز جماعة ثانية، يجوز أن تنتظر حتى تلحق بجماعة أخرى. حتى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول قول عجيب في هذا الباب، يقول أن الواحد منا إذا صلى يعني دخل المسجد شاف الإمام قد انتهى وصلى منفردا وسمع إقامة تقام خلف الصف، في الحالة هذه رعاكم الله إنما عليه يجوز أن يقطع الصلاة. يعني أنا صليت هكذا وأنا أصلي سمعت إقامة تقام خلف الصف، يجوز أن تقطع الصلاة أو تقلب الصلاة إلى نافلة من أعلى إلى أدنى، تقلب الصلاة إلى نافلة وتلحق بالجماعة الثانية، لأن يعني إدراك الجماعة لا يكون إلا بإدراك الركعة، وصلاتك مع الجماعة أولى، لأنك أنت الآن بدأت في صلاة تقلبها نافلة وتقطعها أو تجعلها نافلة تصليها ركعتين خفيفتين وتدرك الجماعة، وهذا من كان يعني متأخرا. بعض الأخوة هداهم الله إذا دخل متأخرا في صلاته للأسف لا يمكن الأعضاء السبعة. الآن قلنا لك أنك ترفع الكم، قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الحديث نشرح الآن في هذه الحلقة، أمرت بالسجود بالسبعة أعظم. أنت الآن متأخر، رفعت كمك نزلكم في الصلاة وصلي. ثانيا لا تصلي مفردة خلف الصف لعدم وجود مكان، إذا ما في مكان تصلي ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. لكن الوصية أمرت بالسجود على سبعة أعظم. نرى حال بعض المصلين المتأخرين كانوا أو أئمة أو مأمومين، للأسف ماذا يفعل؟ يصلي على ستة أعظم أو خمسة، أو يرفع قدمه عن الأرض، وهذا السجود قد لا يكون يصح. نكمل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا بعد هذا الفاصل، فاصل ونواصل هذه الوصية، كونوا معنا.